السمع بتكليف الكرة الواحدة والجمعين وهي كرة السمع وكلها مكية بإجماعهم وأيها 15 آية. وقد تقدم حديث جابر في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لدعائه: هل لا صليت لتسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا وقع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، ضحاها ضوئها إذا أسرح. قال الرجل: الضحى انبساط الشمس وامتداد النهار، وبه كل الوقت وقت الضحى. وحقيقته تلاعب الشمس عن الأفق المرئي وبروزها للناظرين، ثم صار حقيقة في وقته، يعني هذا الوقت الذي تصعد الشمس فيه عن الأفق، ترتفع عن الأفق وتبرز للناظرين، هذا الوقت الضحى. ويختم الله سبحانه وتعالى هنا بالشمس نفسها: ظهرت أو غابت، لأنها خلق عظيم. يعني كان هنا والشمس، هذا أول قسم، فالقسم الثاني وضحاها، فمعناها أن الله تعالى يقسم بالشمس في حد ذاتها، سواء كانت ظاهرة أم كانت غائبة بعد الغروب، لأنها في حد ذاتها آية من آيات الله تبارك وتعالى. فإذا أقسم الله بالشمس نفسها: ظهرت أو غابت، لأنها خلق عظيم. الشمس قد الأرض كم مرة؟ مليون مرة، مليون مرة، ألف ألف مرة. والشمس وضحاها، ثم أقسم بضوئها، ضحاها ضوئها، لأنه مبعث الحياة ونجم الهداية في عالمها الفقير. وهل كنت ترى حيا أو تبصر ناريا، أو هل كنت تجد نفسك لولا ضياء الشمس جل مرجعه تبارك وتعالى؟ طبعا الشمس دي يعني الكلام في آية الشمس، إن رقم سماها آية النهار، فجعلنا آية الليل وجعلنا آية النهار بالطبع الشمس آية النهار، فهي آية من آيات الله تعالى أيضا التي لو توقفنا للكلام ما معنى كون الشمس آية، كلام يطول جدا. هذا من معاني الخلق الله سبحانه وتعالى. فالشمس يعني لها ارتباط يطول جدا في الحياة على وجه الأرض، يعني أي تعديل في وضع الشمس حاليا يتأثر طبعا بالحياة تماما، يعني اضطربت قليلا جدا أو بعد أكثر، فهذا يبني الحياة على وجه الأرض، تخلى الحياة تماما، كم المسافة بيننا وبين الشمس؟ ثلاثة وتسعين مليون ميل، 93 مليون ميل. أيضا فطبعا الشمس سبب أساسي جدا من أسباب الحياة، يعني هل بدون الشمس يمكن أن تكون حياة؟ يمكن أن تبقى حياة، لأن الله سبحانه وتعالى بقاها على وضع معين، و يعني ارتباط بالشمس بالأرض طبعا له تأثير كثير جدا في بقاء الحياة على هذه الأرض. والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تبعها، تلاها يعني تبعها، وذلك في ليالي الجنود من الليلة 13 من الصهر إلى 13، وهو قسم بالقمر عند امتلائه أو قربه مع الامتلاء. يجيء الليل كله مع غروب الشمس إلى الفجر، وهو قسم في الحقيقة بالضياء في طور آخر من أطواره، وهو غروب وانتصاره الليلة كله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، القمر تابع للشمس من حيث الإضاءة، يعني أصل القمر زي المرآة، وضيعة الجو إيه؟ ضوء الشمس، فالأساس هو الشمس. والقمر إذا تلاها، يعني إذا تابع الشمس، قال المسلمون لغاية الليالي الجزء أن هي في انتزاع الإضاءة طوال الليل. والنهار إذا جلاها، والنهار إذا أظهر الشمس، وذلك عند التفاف النهار وانبساطه، لأن الشمس تنجلي في ذلك الوقت تماما للجلاء. وفي هذه الأحكام كلها إشارة إلى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة فيه، ولفت أذهاننا إلى أنه من آيات الله الكبرى صانع هذه الغلمان. فالضياء كما قلنا ليس فقط من اجل نعمة البصر والرؤية، وانما من اجل سبب خطير جدا لإنجاب الحياة، يعني لما تأتي الخضراء لا يمكن أبدا أن تحيا بدون الفم. ففي قوله تعالى إذا جلاها، والنهار إذا جلاها، فهنا القتل بالنهار حالة معينة، إذا جلاها هذا بيان للحالة التي ينطق فيها النهار لتلك الفتنة البادرة والآية الواضحة، وهي حالة الصح. والنهار إذا جلاها فهذا ايه مفهوم انه لا يكون قتل النهار الى هناك غير، وانما قتل هنا بالايه بيوم الايه صح، حيث لا تحال يحول بين الناس وغير الحل. فاذا الحاله التي ينطق فيها النهار بتلك الفتنه البادره والايه الغادره هي حاله الصح. واما يوم الغيب الذي لا تظهر فيه الشمس فحاله اشبه بحال الليل الذي يقسم به في قويه والليل إذا يغشاها، أي يرك الشمس ويعرض دون ضوئها فيحجبه عن الأبصار، وذلك خلال الجنة الخالدة المثال إليها بقوله في الآيات المتقدمة وليال عشر على القول الأخير. إيه هو القول الأخير؟ وليال عشر. أيوه القول الأخير أحسن، خمسة القول الأخير خمسة الأخير من كل إيه؟ هي دي من الجنة الحديث حيث لا قمر ولا يمنع كنت يجينا التقر، يعني ما يكون والذي إذا ينساها أن يغطى السمسة ويعرض وجود غاضها فيحجبه عن الأبصار، وذلك في العالية الجنة الحالفة المسار إليها بحوله بالآيات المتقدمة ولا يمنع على القول الأخير. فيقول الله المفسرين وأن كلة أوقات الجنة، يعني كل الألفاظ الجملة عبر في جانبها بالمضارع المفيد لمحاك الشيء وعروضه متأثرة عما هو أصل في نفسه، يعني قال والنهار إذا جلاها ثم قال إيه والليل إذا يغشاها، فالنهار قال إذا جلاها الماضي، لكن بالليل قال إيه والليل إذا يغشاها يغشاها بالمضارع. فما الحكمة في ذلك؟ حيث أنه لكل أوقات الجنة عبر في ذهنها بالمضارع المفيد للحاق الشيء وعروضه المتأثرة عما هو أصل في نفسه، أما النهار فإنه يغلي الشمس نادما من أوله إلى آخره، وذلك سأل له في ذاته ولا ينفك عنه إلا معارض كالغل أو الحدود قليل العروض. فالآن عبر في ذهنه الماضي المفيد لوقوع المعنى من تاريخه بدون إفادة أنه لما ينفك عنه. والسماء وما بناها، والسماء وما بناها، يعني والسماء ومن رفعها وهو الله سبحانه وتعالى، والسماء وما بناها يعني ومن بناها. فيعبر أيضا عن يعني دخل تعالى بنا يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا انا عبدوا ولا انتم عبدون ما اعبد. فكذلك هنا والسماء وما بناها يعني ومن بناها اي من رفعها وطيرها بما فيها من الكواكب كالسقف او القبه المحكمه المزينه المحيطه بها. السماء بنيان لكل معنى البنيان، بناء السماء هذا بناء في غايه الاتقان والاحكام ومن ثم ياتي بقدره الله وبركة وفعل. فلا هنا إلا أنها يعني موطنة بمعنى من. طيب أوثرت نام على من لماذا؟ لإرادة لإرادة الوصفية، لإرادة الوصفية، فالوصفية والسماء ونب لها يعني والقادر الذي أدعى خلقها، فعبر بناه لأن الآيات تحمل على الوصفية بذات الوصف وهو نصف قدرة الله عز وجل القادر على إبداع خلقها. وقيل إن ما هنا بمعنى المصدر والسماء وما بناها، ما مصدرية يكون معنى والسماء وبنائها، قالوا ذكر ما بناه والسماء وما بناه يعني لم يرفع عنه، مع ان في ذكر السماء غنية عنه، لانه قال والسماء فقط فالسماء مرفوعة، لان السماء اصلا كلها عليه وهي سماء، فقالوا يعني ما الحكمة بان الله تعالى قال وما بناها، مع انه قال والسماء فقط يدل على ارتفاعها. الجواب ان الله سبحانه وتعالى ذكر ما بناها مع ان في ذكر السماء هنية عنه للدلالة على ايجادها وموجودها صراحة، للدلالة على ايجادها لان علماء مخلوقة حادثة، يعني قال وما بناها فهي مخلوقة مخلوقة لله تبارك وتعالى، وايضا يعني هذا ايضا الدلالة على موجودها برغم الايه صريح أن الله الذي بناها وهو الذي خلقها. والأرض وما طحاها أي بسطها من كل جانب لاستراحها وزراعها والضرب في أكمامها. فأنت في ذلك دليل على أن الأرض غير كروية كما يزعم بعض الجاهلين بتحريفه الكلمة عن معناه المراد منه. البعض لا يفهم أن ذلك والأرض لما طفاها يعني نطفاها لكل يوم، فالمعنى نطفاها لأنها غير قوية، من الأرض لما خاضت حجها وقعتها هذا التقوم فيها لا يلمح بالكم إلا لا يلمح بإيه المزيد بإيه المؤمن التأمل واضح، يعني قوية الأرض حقيقة حسية ما تنكر على الإطلاق، ما فيها أي شيء غريب، يعني كان هل يوجد حتى الآن ناس هل يوجد الآن من يريد أن يقول الأرض الكروية شيء صعب جدا، يعني الأرض في الكروية شيء محسوس وأدلته طبعا يعني كثيرة جدا، أكبر دليل حتى الآن الناس الذين يخرجون للفضاء ويصورونها، وبرضه بعض أخلاق الطيران يكون الطيران تحلق في ارتفاع عالي جدا بيصالح تقوس الأرض بصورة لا تكتفي، طبعا الأدلة الأخرى واضحة إن كانت راكب في البحر ويشوف مركب الأسف ما تكتفي مثلا مع الوقت لأن إيه معروف هذا فلا يقبل الاستدلال بالايه ان الله جعلها تراثا وجعلها ذهبا لهذا لانها هي كرويه لكن ارتفاعها لا يظهر هذا التطور الا به بجمل القرن ونفسي وما سواها اي خلقها فعدل خلقها ومزاجها واعدها لقبول الكلام ونفسي وما سواها فالنفس مخلوقه الله سبحانه وتعالى خلقها عدل خلقها ومزاجها وأعدها لقبول السلام فوات وما سياها فألهمها فجورها وتحواها أي أفهمها إياهما وأشعرها بهما بالإلقاء الملكي والتمثيل للمعرفة بهما وحسن التقوى وكفح الحدود بالعقل الهيولاني بالعقل الهيولاني أصل كلمة الهيولة هي مادة الشيء الذي يصنع منه، هذا التعريف بيقول الكلام لجماعة الفلاسفة الهيولة، فالهيولة المادة التي إيه؟ مادة الشيء التي يصنع منها هذا الشيء، يعني مثلا الهيولة بالنسبة للكرسي ما هو؟ من خبز، الهيولة بالنسبة للمسمار من حديد، الهيولة بالنسبة للملابس الحكمية الكفر هذا معنى الهيولة. أما عند القدماء فالهيولة هو مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة قابلة للتشكيل والتطوير في كافة الصور. الهيولة هي المادة التي صنع الله منها أجزاء العالم المادية. الهيولة هي المادة التي منها صنع كل الأشياء. أما قوله هنا بالعقل الهيولاني فالهيولاني يقال هذا مشروع هيولاني يعني لا زال في الحال حالته المبدئيه في الحاله المبدئيه تقول هذا رسم هيولاني يعني رسم اولي لم يزاول خطوط ايه الاساسيه اللي هو بنسميه ايه كروبي ساعات رسم كروبي هذا هو الذي يقال فيه رسم هيولاني يعني ليس كده ايه حاجه مبدئيه رسم كروبي نعم فكل من المفضلين فألهمها فجورها وتقواها أي أفهمها إياهما بيع الغنم للإنسان طريق القلب وطريق الإسقاط طريق الجبول وطريق التقوى وأسعارها بهما جزء القائل من الفيس كيف كان هذا بتكلم من الملك يلقي في قلب الإنسان كما هو معروف في الحديث الذي ضربه على الصلاة والسلام للتراب وقال إيه وأنا جاء للمحاوط هو إيه وإيه الله في قلب كل مسلم فهذا بالإلقاء البلدي الملك يعني يحدث الإنسان أن هذا خير سبحانه وهذا الأمر ليس منه والتمثيل من معرفته آية الله الإنسان قدرات وعقل وكذا حتى كان يميز بين الخبر وبين الخلق وهديناه من الليل وحسن التقوى وحسن الذنوب التقوى حسنة والذنوب قبيحة بالإيه؟ بالعقل أنها يولى منه يعني العقل إيه؟ الاتباع الأدى الكام بهذا العقل إنجاز التعليم فقط عن الوحد وفي الحديث في الحديث المسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاج نفسي تقواها وجدتها أنت خير من جدتها أنت عليها صلى الله وجميع الجميلة كونها مصدرية في الكل في كل هذه الأشياء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فجميع أن تكون مصدرية يعني والسماء وبنائها والأرض وطحيها فنفس وما سواها يعني ونفس ما عيش وفق ذيتها فألهمها يعني ونفس ما عيشها بها أما تنزيل نفس فللتكثير أو للتعظيم ونفس وما سواها فالإنسان طبعا يعني روح وبدن ومعظم الناس إذا تفكرت في خلق الله في الإنسان فهو ينفرد فقط في البدن من ناحية العضوية أو الفسيولوجية أو كذا لكن قل من ينتبه لإيه؟ للنفس قل من ينتبه للنفس لكن الإنسان مكون من نفس كما أنه مكون من بدن فهناك روح وهناك بدن قد أفلح من دكاها قد أفلح من دكاها أي دكا نفسه وطهرها من رجس النقائص والآثام من تكف على الخطير أو قد أفلح من دكاها يعني لماها بالعلم والعمل والوجود والاهتمام وبلوغ الفطرة الأولى وقد خاب من دكاها أي أحملها ووضع منها لتجلاله إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي فترك طاعة الله تعالى هذا ما قال المجري فقال عيره وقد خاب من دكاها أي نقص تجليتها وأحسى استعدادها وفكرتها التي خلقت عليها بالجهالة والفتور فلو أفضل عنده استعداد للحق وللفضائل لكنه يدفي هذه الفكرة فيما هو يكفيها ويسلقها ويكتمها عن طريق المعاصي والجهل والفتور وهو محفوظ من دفك الشيء يحفظ رب أي يمسكه على غني أن يدفه في التراب فدفت كان التراب يعني أدخله فيه وأدخله وأصل دفت دفتك نعم وجملة قد أفلح ثواب القسم وحذفت النام بالسكون قد أفلح من دفتك فتعمله كم قسمنا في هذه السورة والسن ومحامل والقمر إذا كان والنهار إذا جنبها أربعة والليل إذا جاء خمسة والسماء ستة وما بناها سبعة والأرض ثمانية وما ضحاها تسعة ونفس عشرة وما سواها أحد عشر فألهمها قدرها وتقواها أيضا ممكن أن تكون معطوفة علينا الشاهد يعني هذا هو كله القسم قسم على حقيقة ما هي هذه الحقيقة؟ قد أفلح هذا هو جواب القسم قد أفلح الأصل إيه؟ لقد أفلح من دكاها وقد خاب من دكاها فهذا هو جواب القسم فإذا الجملة قد أفلح جواب القسم وحذف الياء للطول للطول القسم قال القاضي وكأنه لما أراد به الحث على تكميل الناس والمبالغة فيه أقسم عليه بما يدلهم على العلم الوجود الصانع ووجود ذاته ووجود ذاته وكمال ذاته الذي هو أقصى درجات القوة النظرية ويذكرهم عوائم الإله ليحملهم على الاستغراق في الكفر مع مائه الذي هو منتهى كمالات قوات العلم وهم عملية. فأين الجمح كريم لأن هذه الجملة كلام تابع لقوله فألهمها سيورها وحجوها على سبيل الاستطراد. وجواب الحسن تحذير، تحذير لا يذنبن الله عليه، لا يذنبن الله عليه، يعني على أهل مكة بتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذنبنا على ثمود لأنهم كذبوا صالحا عليه السلام. وقد دل عليه قوله تعالى كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب تبين أن أغنى السببية بسبب تبينها أول زمانتين حتى في المدينة قد طغوا مصدر. وجوز أن يراد به العذاب نفسه، كذبت ثمود بطغواها يعني العذاب على حيث المضاف أو بدون إلى بعض كالغيث في بغير من المطر، أي كذبت بما أعيدت به من عذابها للطغوة تخلو ترهيب للطاغية. قد طغوا على هذا من التجاوز عن الحد والزيادة من العذاب. والباء قرأت كذبت، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أصحابها، إذ انبعث، إذ هنا غرق ليه بكذبت، كذبت إذ أو غرق ليه الفغلة، أي حين قام أشقى ثمود لعقل ناقة صالح عليه السلام وكانوا مهم عن نفسها بسوء وانظروا عاقبة المخالفة. هذه ناقة لها سرد ولكن سرد يوم معلوم، والآيات طبعا معلومة في هذا الباب. أما أشقاها فهي شخص واحدة وهو الخضاب او الخضاب ابن ثالث. قال النبي عليه الصلاه والسلام انبعث لها رجل عزيز عالم سميع في قومه مثل ابي جمعه. وهذا رواه الامام احمد ومسلم من غير الكريم وغيرهم. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها. فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام لقوله، فقال لهم رسول الله اي صالح عليه السلام ناقه الله وسقياها، اي احذروا واتقوا ناقه الله التي جعلها ايه بينه وسردها. احذروا الناقه واتقوا ايضا سقياها وسردها الذي اتصفه الله به في يومها. وكان عليه السلام تقدم اليهم عن امر الله ان للناقه سرد يوم ولهم سرد يوم اخر غير يوم الناقه كما بينت ايه الشعراء. قال تعالى قال هذه ناقه لها سرد ولكم سرد يوم معلوم فلا تمسوها بسوء وسياتي لكم عذاب يوم عظيم، اي لا تؤذوا الناقه ولا تتعدوا عليها في سردها ويوم سردها. فكذبوه اي فيما حذرهم منه من حلول العذاب ان فعلوا فعقروها يعني قتلوها. فأصل ضرب قوائم الداعية أو الكافي بالسيف وهو قائم ثم ارتفع حتى استعمل في الحق وانهلك، وذلك أنهم أجمعوا على منعها السرد ورضوا بقتلها، وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها. فلذلك نسب العقر التكذيب والعقر إلى جميعهم. فجلت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لها أشقاها يعني إيه؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. الضمير هنا إيه؟ الباء الجمع كل قبيل فكذبوه فعقروها مع أن الباء الواحد لكنه فعل به بتواطؤ ورضا الجميع. فكذبوه فعقروها يعني فقتلوها. يقول وعن رضا جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرها. ولذلك نسب التكذيب والعقر الى جميعهم. فذمدم عليهم ربهم بذنبهم اي اهلكهم وازعجهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسوله وعقرهم لا قدر استهانه به واستخفافا بما برئ به. وقيل ذمدم يعني أطبق عليهم العذاب. وقيل الزمزم حكاية صوت هزا فتيانا أي تكلم الزمزمة عليهم جميعا فلم يسلم منهم أحد، بمعنى جعلها سواء بينهم الدندرة جعلهم القتال سواء سواء لا سواء عليه، يعني تساووا في الأطلاق ذلك الدندرة ولم يسلم منهم أحد. أو قتلها الضمير لسمير، يعني جعلها عليهم سواء. وقال المؤرخ الدندرة إهلاك باستقامة، باستقامة سمعنا ولا يخاف عقباها، أي لا يخفى سبعة إهلاكهم. من إيه؟ الفاعل بها أحسن. قول أول فدمدم عليهم ربهم بتنزيه فسواها، ولا يخاف عقباها ولا يخاف الله سبحانه وتعالى عقباها. العقبة هي سبعة سبع إهلاك. هل هناك غالب من غالب الله؟ الله قد عليهم أحقر الخلق عليهم لا وجه لهم فأهلكهم، ولا يخاف عقباها وهذا يخفى سبعة إهلاكهم، لأنه سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغالب، لا يسأل عما يفعل ولا معقب لفضله. فالله سبحانه لما أهلكهم ولا يخاف عقباها، يعني لا يخفى سبعة إهلاكهم لأنه العزيز الذي لا يغالب. وقال سبحانه لا يخاف عاقبتها كما يخاف الملوك عاقبة ما تفعله. فهذا لأهلكهم أنهم أذناء عند الله تبارك وتعالى. فالضمير فيه خاص لله وهو قدره، فيجوز عوده للرسول لصالح عليه السلام، يعني من لا يخاف عاقبة إيمانه لهم وهو على الحقيقة، كما فيه أيضا الضمير للأتقى، أي أنه لا يخاف عاقبة فعله السلام، فلا يخاف عقباها في قول ذلك إن الذي لا يخاف عقباها من الشخص الذي عقر الله من أسفل، يعني لا يخاف عاقبة فعله السليم. وعلى هذا يدل في التسليم نقول ولا يخاف عقباها يقول ما هو من أسفل إذ بعث أسفلها وهو لا يخاف عقباها، إذ بعث أسفلها وهو لا يخاف عقباها، لأنه أقدم على هذا الكلام وهو لا يخفى عاقبة هذا الكلام، وقصد أنه كان يكذب الوحيد الذي تنزله به صالحا عليه وعلى سبيل المسلمين وسلم، لأنه يخفى عاقبة ما صنع. والباب هنا للحل أو للاستئناف، ولا يخاف عقبة يعني وهو في حالة به لا يخاف عقبة أو هي للاستئناف. قال ابن القيم في مفتاح ذلك تعالى المقصود أن الآية أوجبت له البصيرة فأثروا الضلالة والكفر عن علم الرفق عن طريق، أي نعم فأتين كاملة المقطع صورة ثابت القراءة دي، فهذا لم يذكر يعني الكلام الخير في أي صورة بالفرق. نعم، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وحرقهم فائدة العذاب المهم بسورة السنة، السنة اللي ممكن العنكبوت ما فيها الكلام. على اي احوال من يوضح هنا من اي استدلال بالضبط؟ يقول ابن القيم المقصود ان الايه اوجبت لهم البصيره فاثروا الضلاله والكفر عن علم ويقين، ولهذا والله اعلم ذكر قصه من بين قصص سائر الامم في سورة والشمس ودخانها، لأنه ذكر فيها انتكام النفوس إلى الذكية الراشدة المهتدية وإلى الفاجرة الضالة الغويه، فذكر فيها الأصلين الخطر والخرع، فقال فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها لديه هذا قضى رجيب وهذا قضاؤه. ثم قال قد أفلح من دكاه، فقد قضى من دكاه فهذا أمره وزيره وثمود هداه، وإنه نشر إليه إلى الآن بسوء السلع، أما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على ذلك، إلى الأكيد من كلام هنا إن شاء الله في سورة بالسلع. وثمود هداه فاستحب العمى على الهدى فغفر قصته ليبين فيها عاقبة من آخر الفجور على التقوى والجبر فيه على التوفيق. فالجبر لهذا يعني السؤال لماذا خصت سورة السلع بذكر كيف في سليم دون غيره من الأم المملكة، لأن الله سبحانه ذكر في هذه السورة التكلم المفيد إلى الجزية الراتبة المنتجر قد أفلح من جسد وقد خاض من جسد، وذكر فيها الخبر والصرح خبر في قوله قال لها لنا سبحانه وتقوم والصرح في قوله قد أفلح من جسد وقد خاض من جسد، هذا أمره وديه سمير هداه من الله، أما سمير فهد إليهم فهو الله بيّن لهم كل شيء، فاستحبوا العمل على الهدى فذكر في القتلة ليبين اسمع عاقبة من آثر الكبير على التقوى يكتب فيه على التنبيه الله تعالى.